بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: 21 مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. معنى المدح والذم واضح، ومستحق المدح ومستحق الذم أيضا واضح، لا يحتاج إلى الوقوف عليه وبيانه، قضايا بديهية للعقل العملي، ومرت أيضا عليكم في أكثر من مقام. الكلام في المقام: ما هو الموقف الشرعي منعا وإجازتان في مدح غير المستحق؟ مدح المستحق واضح، لا مشكلة فيه. أما إذا كان شخص لا يستحق المدح كالكافر والفاسق والسلطان الجائر ونحو ذلك، فهل يحرم مدحه أو لا يحرم؟ هذه المسألة استجدت على عهد العلامة، العلامة الحلي، حيث تفرد بذكرها في ضمن المكاسب المحرمة، فذكر بأنه مما يحرم التكسب به هو مدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذم. ثم المصنف ظاهرا تبنى ما ذهب إليه العلامة، وحاول أن يستدل عليه بجملة من الوجوه والأدلة. الوجه الأول أو الدليل الأول على حرمة مدح من لا يستحق هو حكم العقل، فإن العقل يستقل بإدراك قبح هذا الفعل، أن يمدح غير المستحق أو أن يمدح مستحق الذم، العقل يراه فعلا قبيحا، وبمقتضى الملازمة بينما حكم العقل بقبحه وبينما حكم الشارع بحرمته فيكون هذا الفعل محرما. هذا الدليل الأول. حاول نختصر على وجوه من دون التعرض للمناقشات التي ذكرت على كلام المصنف. الدليل الثاني هو ما يفهم من قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، بدعوى أن المدح لغير المستحق نحو من أنحاء الركون، ولا تركنوا نهي يستفاد منه حرمة الركون إلى الظالمين، ومدح من لا يستحق المدح مصداق للركون إلى الظالم، فيكون مشمولا للنهي الوارد في الآية. فإذا مدح من لا يستحق المدح محرم لأنه من الركون إلى الظالمين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من عظم صاحب الدنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار، على اعتبار أن مدح من لا يستحق المدح يصدق عليه التعظيم، فالمدح مستوى ودرجة من درجات التعظيم. فالرواية حينما قالت من عظم صاحب الدنيا كأنما كذا وكذا، فكأنه قال من مدح صاحب الدنيا. فالرواية حرمت ذلك، والمدح نحو من التعظيم، فتكون الرواية قد حرمت مدح من لا يستحق المدح. الدليل الرابع أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من مدح سلطانا جائرا أو تخفف إلى آخره، سنجب التطبيق بين هذه العبارات. الاستدلال بهذا النبوي كما في سابقه، بل لعله في هذا الحديث تقريب الاستدلال أوضح، لأن الرواية تشتمل على عنوان المدح اللي هو محل البحث والنزاع. ثم في نهاية المطاف يذكر المصنف مطلب آخر، نطبق هذا المقدار نذكر المطلب الأخير. قال الحادية والعشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. ذكره العلامة في المكاسب المحرمة، والوجه فيه واضح، الوجه في الحرمة واضح من جهة قبحه عقلا، هذا الوجه الدليل الأول. ويدل عليه من الشرع قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وعن النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه الصدوق من عظم صاحب الدنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. فهذه الرواية من بقوله وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل يستفاد التحريم، من عظم صاحب الدنيا يستفاد منه عموم هذا العنوان، فكل مصداق يندرج تحت تعظيم صاحب الدنيا يثبت له هذا الحكم، والمدح لغير مستحقه يكون من تعظيم صاحب الدنيا. وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي
Thank you.
الرمي في جهنم. من هؤلاء الذين يستحقون؟ واحد الظلمة، نفس الظلمة. اثنين أعوان الظلمة. أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ ينادون حتى شنو؟ حتى يكونون يجمعوهم في تابوت الحديد. فمحل الشاهد أين أعوان الظلمة الذي يترتب عليه التحريم. وفي النبوي صلى الله عليه وآله: من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع، فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. طب واضح، من علق سوطا بين يدي سلطان، السوط من يستعمل السلطان، هو سلطان ظالم، احنا مفترضين هذه المسألة، وإلا لو كان سلطان حق بعد أصل المسألة ما نحتاج بحثها. سلطان هو سلطان حق، لكن في بعض الحالات يصدر منه، طبعا إذا افترضنا أن السلطان الحق هو الإمام فبعد كل ظلم ماكو، أما إذا كان لا منصب من السلطان خب أصل تنصيبه مو ظلم، الانتماء إلى مو ظلم، إعانته مو ظلم، نعم قد يصدر منه في بعض الحالات ظلم، هذا ما ينافي، لكن إذا افترضنا هو أساسا سلطان ظالم، فتعليق الصوت له يعني باستعماله في ظلمه. واضح الرواية بعد شنو؟ جعلها الله حية طولها 70 إلى آخره، هذا شنو بعد يظهر منه؟ التحريم. نعم نوقش في هذه العبارات أنه قد لا يظهر منها التحريم. وأما معونتهم، هذه بعد المسألة الثالثة يشير إليها، ثم يرجع بعد المصنف، لأنهم يعني المسائل الثلاثة المصنف ذكرها بنحو التداخل. وأما معونة الظالمين يعني في غير المحرمات يعني في المباحات، فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا، كبعض ما تقدم من هذه الروايات اللي ذكرناها، إذا قلنا بأنها مطلقة تشمل حتى هذه الأفعال، فتكون هي بالتالي من أدلة تحريم القيام بالمباحات للظالم. لكن المصنف قلنا سراح يجي كلهم يفندهم. وقول الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب: لا تعنهم على بناء مسجد. بعد واضح بناء المسجد من المباحات، بل من الأمور التي يتقرب بها إلى الله، يعني إذا لم تكن واجبة مستحبة وفقط مباحة، والإمام ينهى ولا تعنهم يعني الظلمة. فإذا هذا راح يصير واضح، دليل رواية واضحة في حرمة إعانة الظلمة حتى في المباحات، وإن لم ينطبق عليهم عنوان الأعوان. وقوله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء. الوكاء هذا حسب ما يذكرون في معانيه، هذا الخيط الذي يخاط به الأكياس التي تعبأ بالحنطة أو الشعير أو التمر أو غير ذلك، الخيط الذي تشد به فوهات الأكياس. ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، يعني بين أطراف المدينة، حتى لو تملكت تمام المدينة ما أحب أن أنا أقدم لهم هيك فعل. لا ولا مدة ولا مدة بقلم، حتى مداد القلم ما شنو؟ إن أعوان الظلماء يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. هاي واضحة في أيضا في التحريم على ما يستظهره البعض، هذا يخليهم في هذه السرادقات من نار إلى أن يتم الحساب، بعدين يطلعهم يحاسبهم. فهذه الرواية بعد بيها دلالة على التحريم حتى في المباحات، لأنه الأعمال اللي ذكرها عقدت لهم عقدة وكيت لهم وكاء مباحات، ومع ذلك الإمام قال بأن الله سبحانه وتعالى يضعهم في سرادق من نار. فهذه الروايات وما تقدم البعض استدل بها على حرمة شنو؟ معونة الظالمين حتى في المباحات. لكن مصنف يقول لكن المشهور عدم الحرمة في الإعانة بالمباحات، حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم، فهذه المعونات اللي ورد التحريم فيها محمولة على أنها في يعني في موارد ظلمهم. طب أما المسجد شلون يعني حرمة بناء مسجد؟ قالوا بأنه هنا محمول إما أن هذا الذي يبني المسجد لهم يبنيه وهو من أعوانهم، مو أنه جابوه بس يسوي يبني المسجد وخلص راح الحال سبيله، لا هذا من أعوان، هذا يشتغل عندهم وبنى المسجد. أو أن هذا المسجد إذا كان من إنشاء ظالم السلطان الظالم فسوف يكون من قبيل مسجد ضرار، ما راح يكون مسجد لله يجمع الناس فيه لأجل الطاعات بما هي طاعات، وإنما يجمع الناس للطاعات بما هم أتباعه أو ما شاكل ذلك السيطرة عليهم إلى آخره. كان محرما ويدل على ذلك يعني على تحريم كون الشخص من أعوان الظلمة جملة من الأدلة. بعد ما ندخل بها لأن وقت الظهر بعد كان بنانا اليوم نكملها، لكن إن شاء الله استفادنا، الشيخ ذكرنا ببعض المطالب تتمة الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.